الأمر الرابع في بحثنا يدور حول استعراض بعض الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والدالة على تحريم تعاطي الغناء واستماعه. والأحاديث كما قلت كثيرة، سأقتصر على حديثين منها. والأحاديث التي دلت على تحريم الغناء مجموعها يفيد التواتر، الثبوت القطعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ساق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان 13 حديثا منها عن 13 صحابيا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. سأقتصر كما قلت على حديثين فيهما الدلالة الواضحة على تحريم الغناء، على التغني وعلى الاستماع إليه. الحديث الأول ثبت في أصح كتاب بعد كتاب الله في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، أورده في كتاب الأشربة وبوب عليه بابا فقال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ثم ساق بسنده إلى أبي مالك الأشعري أو إلى أبي عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم من أعلام نبوته يشير إلى ما سيقع في هذه الأمة. لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرة أي الفروج، يستحلون الزنا بالتأويلات الضالة الباطلة، ويستحلون الحرى والحرير والخمر فيسمونها بغير اسمها من بيرة أو نبيذ أو وسكي أو مشروبات روحية نجسة أو غير ذلك، ويستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي إلى جنب جبل يذهبون للنزهة والسياحة والفسحة وهم بطرانون، تروح عليهم بسارحة أي يأتيهم خدامهم ومعهم المواشي ليأخذوا حظهم منها كما يريدون وهم بجانب ذلك الجبل، لكنهم بطرانون وبطارا في شهوات أنفسهم، وأما في حق الإحسان إلى الفقراء فهم في أعظم شح وبخل، يأتيهم الفقير ويطلب منهم مساعدة فيقولون: ارجع إلينا غدا، مماطلة لينصرف عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عما سيحل بهؤلاء الناس الذين سيستحلون هذه الأمور الحرى والحرير والخمر والمعازف: فيبيتهم الله أن ينيمهم في الليل ويدخل عليهم الليل، ويضع العلم أن يدكه ويسويه بالأرض أي هذا الجبل العظيم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. المعازف، يستحلون المعازف. المعازف قال الإمام ابن حجر في فتح الباري عليه رحمة الله هي آلات الملاهي والغناء. يستحلون المعازف، يستحلون آلات الملاهي والعزف من زمارة، مزيكة، من طبل، من غير ذلك. والغناء يستحلون المعازف. وقال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ عندما أورد هذا الحديث: المعازف اسم لكل ما يعزف به من طنبور أو شبابة أو غير ذلك من آلات الملاهي. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: المعازف هي آلات الله كلها بلا خلاف. إخوتي الكرام، لو كانت المعازف حلالا ولو كان الغناء حلالا لما ذمهم نبينا صلى الله عليه وسلم باستحلالها، ولما جعل عقوبتهم كعقوبة من يستحل الخمر، فمن يستحل الغناء كمن استحل الخمر، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فلو كانت مباحة وحلالا لما أوعدوا هذا الوعيد على استحلالها، فهي مباحة كيف تترتب عليها عقوبة؟ إنما هي محرم كالخمر، ولذلك هم يستحلون ما حرم الله، فيعاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم الغناء وآلات الملاهي، فأقل ما في ذلك أنها شعار الفساق وشربة الخمور. من الذي يزاول الغناء؟ ومن الذي يستعمل آلات الملاهي وغيرها من البلاء؟ الفساق وشربة الخمور أقل ما فيها مشابهة بهذا الأمر، فما ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمها. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وقد ورد في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر هذه الأمة نفخ وقذف وخس، ينفخون قردة وخنازير كما هو في حديث البخاري، وتخسف بهم الأرض ويرسل عليهم حجارة من السماء. قذف نفخ وخس وخس نفخ وخس وقذف. قال: وهو في أكثر الأحاديث مقيد في صنفين، بشربة الخمور والمغنين، وفي بعض الأحاديث مطلق، أي سيكون في هذه الأمة هذه العقوبة. فمن جاول الغناء هو مهدد بهذه العقوبة الفظيعة بمسحه قردا أو خنزيرا. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولو استحلوا هذه المحارم مع جزمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها لكانوا كفارا، ولو فعلوا هذه المعاصي دون استحلال لها لأوشك أن لا يعاقبوا بهذه العقوبة كما لا يعاقب سائر العصاة في هذه الأمة. إنما استحلوا الغناء بنوع تأويل كما هو الحاصل من أهل التضليل والأباطيل في هذا العصر. يقولون: الغناء صوت المطرب يحدث لذة في النفس ما الداعي لتحريمه، يشبه أصوات الطيور والبلابل، فإذا كانت تلك الأصوات مباحة فالغناء كذلك. وتهيج بعد ذلك النفوس على الأجناس والأنجاس والمسكرات والمخدرات والعهر، هذا ألا تذكرونه؟ ليس في الغناء الصوت المطرب فقط، ففيه أيضا الفحش والبلاء، إنما يزين لهم الشيطان هذا، فهم يستحلونه بنوع تأويل. أما لو استحلوه مع اعتقادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه، فهؤلاء مرتدون خارجون عن حظيرة الإسلام، إنما يستحلونه بنوع تأويل كما هو حال أهل الأباطيل في هذا العصر الهزيل. يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. إخوتي الكرام، والحديث كما قلت صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، في أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد دندن ابن حزم غفر الله له حول صحة الحديث دندنة منكرة، وزعم أن الحديث معلق وليس بمتصل، فالبخاري قال وقال هشام بن عمار حدثني، ثم ساق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مردود على ابن حزم، فهشام بن عمار من شيوخ البخاري، والتلميذ إذا روى عن شيخه بصيغة سمعت أو قال أو عن أو أن، كل هذه الروايات بحكم واحد ومحمولة على الاتصال، ما لم يكن الراوي مدلسا ولم يصف أحد من خلق الله البخاري بالتدليس. فإذا روى عن شيخه هشام بن عمار بصيغة سمعت أو قال أو أن، كل هذا محمول على الاتصال، كما قال الإمام الأثري الشيخ عبد الرحيم زين الدين عليه رحمة الله: أما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عن عنة، أي حكم قال حكم عن، كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. أما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. وقال أئمتنا في الرد على ابن حزم عند بحث المزامير: وجزم على التحريم أي جزم، والحزم ألا تتبع ابن حزم. فهذا من زلله وهفواته غفر الله له. وأما ما يقوله بعض دعاة التحلل في هذا الوقت ويرتبون أنفسهم في صفوف الدعاة إلى الله ويحملون حملة منكرة على أحكام الإسلام باسم الإسلام، ويقولون إن أحاديث الغناء كلها مسخنة بالجراح لا يثبت منها شيء، لما هذا الكلام المزور؟ ولما هذا الكلام المنمق الذي لا حقيقة له؟ حديث يثبت في صحيح البخاري ويروى عن 13 صحابية وأكثر من ذلك، هذه كلها مسخنة بالجراح، كلها مسخنة بالجراح. ثم يقول هذا المشار إليه: ولا بأس من سماع الغناء ولا مانع أن تصحبه أيضا الموسيقى غير المثيرة. كذبت يا باغي على دين الله. آلات العزف بجميع أشكالها محرمة بإجماع العلماء، الموسيقى غير المثيرة تصحب الغناء. تقول هذا لتضلل عباد الله سبحانه وتعالى: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. إخوتي الكرام، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ومن لم يمسخ منهم في حياته مسخ في قبره. ولا يبعد أننا سنستيقظ في يوم من الأيام والناس يتناقلون الأخبار بأنه خسف ببيت فلان وقذف بيت فلان ومسخ آل فلان قردة وخنازير. ولسنا على الله جل وعلا بأكرم من بني إسرائيل إذا تعدينا حرماته وتجاوزنا حدوده. لما اعتدوا في السبت قال الله لهم: كونوا قردة خاسئين. نحن نعتدي في أيام الأسبوع كلها ونحارب الله بغنائنا في النهار وفي الليل، وهذه العقوبة مؤقتة بمشيئة الله، فإن شاء أن ننزلها ببعض عباده عادلا رأينا ذلك، وإن لم نر هذا بأعيننا فآمنا وصدقنا، ومن مات ولم يمسخ في حياته سيمسخ في قبره. إخوتي الكرام، أذكر لكم قصة جرت من 3 سنين في الرياض، حدثني عنها بعض الإخوة الكرام الطيبين في المدينة المنورة، عن ذاك الرجل الذي حصل له هذا الأمر. يقول: كان بينه وبين رجل مودة، ثم قضى الله على ذلك الرجل بالموت. يقول: فلما دفناه ورجعت إلى بيتي ونمت رأيت ذلك الرجل في الرؤيا، فرأيت على وجهه سوادا وعليه أثر عذاب وتعب وبلاء ونكد. فقلت: ما لك يا عبد الله؟ كنت تصلي معنا في المسجد وفيك وفيك؟ قال: والله منذ أن وضعت في قبري صب الله العذاب عليك. قال: وبأي شيء؟ قال: بالمزامير والمعازف والآلات التي في البيت. فأسألك بالله أن تخبر أهلي وأولادي أن يرفعوا هذا من بيتي، فأنا أعذب بسبب ذلك. والناقل رجل صالح لا زال على قيد الحياة في الرياض، يقول: فارتاع الرجل وتأثر وهاب أن يخبر أهل الميت بهذا الخبر الذي يقطع القلوب. يقول: في اليوم الثاني رأى أخاه بهيئته، وجهه مسود وعليه أثر البلاء والكرب، فقال: يا أخي، أما بلغت أهلي؟ يقول له في الرؤيا: فقلت له لا. قال: نسيت المودة ونسيت المعروف، أسألك بالله أن تخبر أهلي ليخلصوني مما أنا فيه. يقول: فهدت أن أخبرهم، ففي الليلة الثالثة رأيته بتلك الحالة وهو يعتب علي أشد العتب. يقول: فأخبرت أهله بعد الرؤية الثالثة، فقالوا: والدنا وأبونا يعذب ونحن ننعم على هذه الأجهزة. فأخذتهم الحمية وكسروها. يقول: فرأيته في الليلة الرابعة وعليه ثياب بيضاء ووجهه منور مشرق، وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. من لم يمسك في حياته سيمسك في قبره ويعذب، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحديث الثاني رواه الطبراني وابن أبي الدنيا عن أبي أمامة، ورواه الطبراني عن ابن عباس. قال الإمام ابن القيم: ولكل فقرة من فقراته وجملة من جمله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. فالحديث في درجة القبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لما نزل إلى الأرض وطرده الله قال: يا رب، أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما، فاجعل لي بيتا. قال: بيتك الحمام. ولذلك الحشوش محتضرة، وإذا دخل الإنسان الحمام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا ما قال الإنسان هذا ينظر الشيطان إلى سوءته ويلعب بها. هذا بيته، فإذا أردت أن تستر نفسك من نظره: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكران الشياطين وإناثهم، اللهم اجعلني بيتا. قال: بيتك الحمام. قال: اجعلني مجلسا. قال: مجالسك الأسواق، هي مجالس الأسواق وفيها اللغو والرفث والكلام والغش والخيانة. قال: اجعلني طعاما. قال: طعامك كل ميتة وكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: اجعلني شرابا. قال: شرابك كل مسكر. قال: اجعلني مؤذنا. قال: مؤذنك الغناء والمزمار، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. اجعلني مؤذنا اناديهم لطاعتي والصلاة التي سأنصبها لهم. قال: مؤذنك الغناء والمزمار. قال: اجعلني قرآنا. قال: قرآنك الشعر وهو الغناء. الشعر القبيح وهو القسم الثاني، قرآنك الشعر. قال: اجعلني كتابا. قال: كتابك الوشم. والوشم أن يأخذ الإنسان حبرا أو نيلة أو شيئا أزرق أو أخضر بإبرة، ثم يطعن به في الجلد ليخضر ما تحت الجلد يصبح بلون أزرق أو أخضر أو ما شاكل هذا، ثم يجمد الدم فيصبح على جلده نقص بلون أزرق أو أخضر أو ما شاكل هذا. يفعله بعض الجاهلين في هذا الوقت ممن ينتسبون إلى الإسلام، يسمونها دقدقة، يتجين بها ويغير خلق الله سبحانه وتعالى. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اجعل لي كتابا، قال كتابك الوسم. قال اجعل لي حديثا، قال حديثك الكذب. قال اجعل لي رسلا، قال رسلك الكهنة. قال اجعل لي مصائدا، قال مصائدك النساء. فأنت تفتنهن وتفتن بهن، والنساء سهم الشيطان الذي يرمي الشيطان بهن ولا يخطئ. مصائد النساء. إذا الغناء مزمار الشيطان، الغناء أذان الشيطان، والغناء قرآن الشيطان. المزمار أذان الشيطان، والغناء قرآن الشيطان. قال الإمام ابن القيم في كون المزمار أذانا للشيطان في غاية المناسبة، لأن الغناء قرآن الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إخبارا عن إبليس: اجعل لي قرآنا، قال قرآنك الغناء. فقرآن الشيطان الغناء، وصلاة الشيطان وأتباع الشيطان الرقص والتسبيح. يجتمعون يغنون، يقرؤون قرآن الشيطان، ويصلون، فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصديقا وتصديرا. ولا بد للصلاة من مؤذن، فالمؤذن هو المزمار الذي يجمع الناس، والإمام هو المغني، والتلاوة هي الغناء، والمأموم هم السامعون. وأتباع الشيطان يصلون كما أن حزب الرحمن يصلون. ولكن من الذي يخشع في صلاته أكثر، أصحاب الشيطان أم أدعياء حزب الرحمن في هذا الوقت؟ ترى التمثيليات التي تقام تأخذ 3 ساعات على أقل تقدير، وعندما تنتهي كل واحد يتمنى لو طالت.
هنا
الخشوع والانصات والتفاعل مع قرآن الشيطان، ويجيبونه لبيك لبيك تلبية تامة. ونحن ندعي أننا من حزب الله، وإذا أطال الإمام الصلاة نقيم الدنيا ونقعدها. هذا في غاية المناسبة. إذا كان للشيطان صلاة فلا بد إذا من أذان يؤذن للناس ويدعوهم بالمزمار، بالمزيكا، بالطبل، بالدربكة، بالعود، بالناس، فيسمعون ويأتون. فيقوم المغني هو الإمام ويتلو القرآن، قرآن الشيطان لا قرآن الرحمن. فيخشعون ويتفاعلون المأمومون الذين يستمعون هذا القرآن. ورحمة الله على الإمام ابن القيم عندما يقول: تلي الكتاب فأطرقوا لا خلفة، لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادم، فمتى رأيت عبادة بملاهي. ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع. متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. فقالوا: سفرنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا القطع. كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويكثره النار وحب الغنى، وياسين لو تليت من صدع، وياسين لو تليت من صدع. وقد حرم علماؤنا الرقص والغناء والتصفيق والتصفير، بل قالوا بكفر من استحل ذلك. ومن يستحل الرقص قيل بكفره، لا سيما بالدف يلهو ويزيره. ومن يستحل الرق قيل بكفره لا سيما بالدف يلهو ويزمر. الرق نقص والسماع رقاعة وكذا التمايل خفة بالراس. والله ما رقصوا لطاعة ربهم بل للذي طحنوه بالأبرار. هذا حال أتباع الشيطان، هذا حال أتباع الشيطان عندما يغني المغني يتواجدون ويركضون ويحركون أيديهم وأرجلهم ويخشعون لقرآن الشيطان. قرآن الشيطان. إخوة الكرام، أذكر لكم قصة مريرة في فتر الأكباد وقعت لي من قرابة 20 سنة، وكنت إذ ذاك في المرحلة الثانوية. ذهبت إلى آخر قرية في بلاد الشام من جهة المشرق إلى قرية جرابلس تشرف على حدود تركيا وعلى نهر الفرات، أيام الصيف في إجازة في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت في تلك القرية قرابة 3 أشهر كما قال القائل يصيح في واد وينفخ في رماد، ويستجيب لك الواحد بعد الثاني في هذه الفترة الطويلة. أراد بعد ذلك بعض الطغاة أن يجعل سبيلا للشيطان لا للرحمة، أن يحضر مغنيتين من بعض البلاد من دمشق لتغني الناس سبيل على حساب الشيطان. في ليلة واحدة جمع المغنيتان ما لم يجمعه من يدعو إلى الإسلام في 3 أشهر. لم يبق ذكر ولا أنثى، كبير ولا صغير، إلا خرج ليمتع عينيه بالنظر إلى هاتين الفاجرتين. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من الإنس، أتيتم بكل هؤلاء الأتباع أغويتموهم. سبحان ربي العظيم، من يتبعون قرآن الشيطان أكثر ممن يتبعون قرآن الرحمن. فعزيت نفسي بقول الرحمن قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وعزلت نفسي بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام وهو ثابت في الصحيح، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. سبحان ربي العظيم. وعزلت نفسي بقول القائل تعذرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، إن الكرام قليل. خبيثتان فاجرتان جمعتا أهل البلدة في ليلة وداعا إلى الله في 3 أشهر لا يجتمع إليه إلا أفراد. وهذا واقع في كل مدينة ومصر، إذا أقيمت حفلة غناء ورقص لبعض السفيهات والسفهاء، وإذا كانت مجانا سبيلا على حساب الشيطان، فالذين يحضرون لا يحصون، لا يحصون. وبعض حفلات المباراة التي تقام في بعض البلاد وحفلات الرقص يعطى عدد الحضور فيزيدون على 500,000، 500,000 يحضرون لمباراة أو حفلة رقص يزيدون، وأحيانا يجاوزون هذا الحد. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا هو جد أتباع الشيطان. اجعل لي مؤذنا، قال مؤذنك للمزمار، قال اجعل لي قرآن، قال غناء قرآنك الشعر، قرآنك الغناء. إخوة الكرام، ومن نظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لا يرتاب في صحتها وفي أنها تدل على تحريم الغناء. الأمر الخامس، فتاوى أئمة الإسلام في حكم الغناء اتفق المذاهب 4 وسلف الأمة على تحريم الغناء، وأنه لا يتعاطاه إلا فاسق من السفهاء. وأستعرض أقوالهم على حسب ترتيبهم في الزمن، فأبدأ بمذهب الحنفية فهم أول المذاهب ظهورا في هذه الأمة المباركة. يقرر الحنفية في كتبهم أن سماع الغناء فسق وأن التلذذ به كفر. سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. ويقول قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد: الإمام أبو يوسف أكبر تلاميذ أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، إذا سمعت الغناء من بيت فإني أدخل عليهم بغير استئذان، أفتح الباب وأدخل، لأن تغيير المنكر واجب، وهذا منكر ظهر الآن ومكتسب. إذا ظهر الصوت إلى الخارج فهذا منكر ظاهر يجب تغييره، وأنا قاضي القضاة والمسؤول عن المسلمين في هذه البلاد أدخل عليهم بغير استئذان. وإذا لم يكن القضاة على شاكلته فلا خير فيهم ولا في الأمة. كفى حزنا أن المروءة ضيعت وأن ذوي الألباب في الناس ضيعوا، وأن ملوكا ليس يحظى عندهم من الناس إلا من يغني ويصفع. هذا حال قاضي القضاة في عهد الدولة العباسية، إذا رأى وسمع غناء من بيت يدخل عليهم بغير استئذان. وقد نص الحنفية كما في كتاب التتار خانية كتاب من كتب الحنفية أن التغني حرام في جميع الأديان، أي ما أباح الله الغناء في شريعة من الشرائع من عهد آدم إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف يبيح الله ما يقوي النفاق ويدعو إلى الرذيلة والعهر؟ الغناء محرم، التغني حرام في جميع الأديان. ننتقل إلى مذهب المالكية. سئل الإمام مالك شيخ المذهب عن الغناء وعن ترخص أهل المدينة فيه، فقال: من يفعله عندنا؟ إنما يفعله الفساق. الغناء ما يفعله إلا الفساق، ما ترخص به إمام طاهر قابل. وكان الإمام مالك يقول: إذا وقفت على بيت غريم لك، غريم أي مدين تريد أن تنتظره ليخرج لتأخذ منه دينك، وسمعت غناء فلا يحل لك أن تقف ثم، لأن هذا منكر ولا يجوز لك أن تسمعه. وتقدم معنا كلام الإمام مالك للسائل: إذا جاء بالحق والباطل يوم القيامة ففي أيهما يكون الغناء؟ قال: في الباطل. قال: والباطل في الجنة أو في النار؟ قال: في النار. قال: اذهب فقد أكفيت نفسك. وأما المذهب الشافعي فهذا إمام المذهب عليه رحمة الله، يقول: خرجت من بغداد في رحلته الأخيرة إلى مصر عليه رحمة الله ونور الله قبره، وخلفت فيها شيئا وراء أحدثه الزنادقة، أحدثوه في الخفاء ليفتن به الناس، يسمونه التغبير. التغبير آلة يغبر بها ويلحن كالعود، يصدون به الناس عن القرآن. من إحداث الزنادقة خلفت شيئا وراء أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به بهذا الجهاز وبهذه الآلة الناس عن القرآن. وأول من اخترع آلة في الغناء في هذه الأمة خبيث من الأخباث، وهو أبو نصر الفارابي، عندما اخترع القانون آلة في الغناء يضرب بها ويقرب عليها تسمى القانون، اخترعها هذا الرجل الخبيث الضال المضل، الذي ختم الإمام ابن كثير ترجمته في حوادث سنة 339 بعد أن ذكر قبائحه، قال: إن كان مات على ذلك فلعنة رب العالمين عليه. قال: وما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق لمتنه وقباحته. أبو نصر الفارابي الذي كان يفتخر بأنه لو كان أرسطو حيا لكان من أكبر تلاميذه، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا لكان من أكبر أعدائه. أبو نصر الفارابي أحدث هذه الآلة التي يعكف عليها الآن ويضرب بها تحدث في النفوس تهيجا عظيما للشهوات والمنكرات والقبائح. وأما الإمام أحمد عليه رحمة الله فالنصوص عنه في ذم الغناء وتحريمه كثيرة كثيرة. يروي الإمام الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عبد الله ولد الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله أنه قال: سألت أبي عن الغناء فقال: لا يعجبني، إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر العشب والحشيش. ثم ذكر كلام الإمام مالك المتقدم: الغناء باطل والباطل في النار. يقول: وسمع الإمام أحمد عليه رحمة الله غناء من بيت فطرق عليهم ونهاهم وقال: إذا سمع الإنسان غناء من بيت فينبغي أن ينهاهم، فإذا انتهوا فالحمد لله، وإلا فليجمع الجيران عليهم وليهون، أي يصيح. انظروا إلى هؤلاء الذين لا يستحون من الله، كيف يفتحون في بيوتهم الغناء ويجلسون إليه ويدعون الإسلام. يقول هذا كلام الإمام أحمد. يقول الإمام الخلال: ومر رجل بالإمام أحمد ومعه عود فقام الإمام أحمد إليه وكسره، ومر رجل آخر ومعه طنبور فقام الإمام أحمد وكسره بيده، وكان الرجل الثاني عبدا رقيقا لرجل آخر فذهب إليه وقال له: إن الإمام أحمد رآني وكسر الطنبور من يدي. قال: ويحك، وعلم أنت غلام من؟ قال: لا. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. قال: ولم؟ قال: لأن الإمام أحمد لو عرف أنت غلام من لفضحتني. سبحان ربي العظيم، عنده طنبور يعصي به الله في الخفاء ومع ذلك عنده شيء من الحياء في العلانية. وأما الآن عصاة هذا الوقت أخبث من عصاة الزمن الماضي، فكان إذا أراد أن يعصي يستتر، وأما الآن يعلن ويجاهر ويعرض ويقبح رأي من لا يشاركه. فهمنا في هذا الوقت نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. ليتنا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالبلية خفيفة، وليتنا صرنا نرى المنكر معروفا والمعروف منكرا فالبلية خفيفة، إنما صرنا نأمر بالمنكر وننهى عن المحروم. والذي لا يدخل هذه الأجهزة الفاسدة إلى بيته أقل ما يقال عنه في مجتمعنا وفي عرقنا الجاهلي أنك متنطع متحجر، حجرت على أولادك وضيقت عليهم لا يعرفون شيئا في الحياة. اترك، وهذا يقوله بعض الذين لهم لحى تزيد على شبر في هذه البلدة في أبها، يقول: اترك أولادك ينظرون إلى ما يريدون، ولكن راقبهم، راقبهم فقط، اتركهم يمتع أعينهم براقصات ومغنيات، ولكن راقبهم ليكون عندهم وعي. وقد وصل الحال ببعض الملحدين في هذه الأمة. الشقي عبد العزيز القوسي يقول إنه عندما يعرض أولاد الجيران أعضاءهم التناسلية على بعضها، الذكر مع الأنثى، ولد الجيران مع بنت الجيران، كل واحد ينظر إلى عضو الآخر التناسلي، ما ينبغي أن يفسر هذا على أنه شذوذ وقباحة، إنما هذا حب استقلاع، حب استقلاع، حب استقلاع يا صاحب البلاء. أولاد الجيران يعرضون أعضاءهم التناسلية على بعضهم، هذا حب استقلاء. وكانت كتب هذا اللعين تقرر على بنات المسلمين في كلية التربية، فكتبت للمسؤولين فصادروها مباشرة، والحمد لله رب العالمين. كتب أسس الأسقام النفسية، أسس الصحة الصحية، هذا من باب حب الاستقلاع، لا ينبغي أن يفسر على أنه خيانة وفجور. وهذا الرجل الملتحي في أبها يقول: اترك أولادك يمتعون أعينهم هنا وهناك، لكن راقبهم ليكون عندهم استقلاع ووعي عما يحدث في الدنيا. سبحانك رب، هذا بهتان عظيم. إخوة الكرام، وما قرره أئمتنا هو الذي عليه سلف الأمة، هذا هو الذي عليه سلف الأمة. هذا محمد بن مصعب العابد المتوفى سنة 28 للهجرة قبل الإمام أحمد بقرابة 15 سنة، 13 سنة، وكان رجلا صالحا يحضر الإمام أحمد دعاءه ووعظه. محمد بن مصعب العابد كان إذا سمع غناء من بيت يدق الباب ويقول لأهل البيت: أنزلوا إلي الوسيلة التي تدقون بها وتغنون عليها حتى أكسرها، فإن أعطوه إياها كسرها وانصرف، وإذا لم يفعلوا جلس بباب البيت يقرأ القرآن ويبكي. فكل من مر في الطريق يراه يقول: محمد، محمد بن مصعب، من أغضبه؟ فيجلسون معه يستمعون ويبكون، فيصبح لهم بديل، فيضطر صاحب البيت لإنزال الآلة ليكسرها. فمر مرة ببيت فسمع غناء فطرق الباب فخرجت جارية، قال: من أنت؟ قالت جارية: وعندي مولاك أغني لها وأدق بالعود. قال: أنزل العود حتى أكسره. قالت: انتظر حتى أخبر مولاك. فأخبرته، فقالت لها: هذا شيخ أحمق، ابردي بعودين. فبدأت تدق وتغني، فجلس محمد بن مصعب يقرأ القرآن ويبكي، واجتمع الناس فصار لهم ضجيج وصياح. فأشرفت المرأة من النافذة ورأت الحالة وعلمت أنهم لا ينصرفون إلا بكسر العودين، فقالت لجاريتها: خذيهما ليكسرهما محمد بن مصعب. فكسرهما وانصرفوا. هذا كان حال السلف، هذا كان حال السلف. والإنسان لو سمع غناء من ليس في هذا الوقت وطرق عليهم، وإذا منساه لو أراد أن يقف بالباب ويهول، الصالح فينا إذا مر عليه يقول: ما لك، ما لك وله، أنت ستنزل في قبر، اتركه. هذا الصالح. وأما الطالح فيسمعه من الكلام ما يندى له جبين الإنسان. هذا كان حال سلفنا إخوتي الكرام. وقد نص أئمتنا على أن الإنسان إذا مات وعنده آلة للغناء أو قينة مغنية لا يصلى عليه. لهذا أفتى شيخ أهل الشام في زمنه مكحول الدمشقي، ونقل هذا الإمام الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفحة 600، قال: من مات وعنده قينة أو يغني لا يصلى عليه، لا يصلى عليه، لأنه سينفخ في قبره. هذا كان حال سلفنا إخوتنا إخوة الكرام. وكان سلفنا إذا رأوا في الإنسان شيئا من هذا البلاء ابتعدوا منه وحذروا عنه. هذا شعبة شيخ المحدثين، كان يتلقى حديث نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه عن المنهال بن عمرو. المنهال، وما أدراك ما المنهال؟ من رجال البخاري والسنن الأربعة، إمام ثقة. جاء شعبة ليسمع الحديث منه ويتلقى العلم عنه، فلما اقترب من بيته سمع صوت طنبور غناء يضرب وعزف، فانصرف شعبة عن المنهال وقدح فيه وقال فيه كل سوء. قال العلماء: والمنهال ثقة وشعبة تكرع، ما تحقق هل هذا الغناء وصوت الطنبور من بيت المنهال أو من بيت الجيران؟ نعم، لو كان من بيت المنهال فالمنهال فاسق ولا يؤخذ عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان من بيت الجيران فليس على المنهال حرج. فليس شعبة تحقق، هو تسرع وظن أن الصوت من بيت المنهال. إلى طلبة العلم في هذا الوقت أوجه هذه القصة ليتقوا الله في أنفسهم، ليتقوا الله في أنفسهم. فطالب العلم ينبغي أن يكون بيته عن هذا البلاء. هذا حال سلفنا الأتقياء. وأما الأمر السادس وهو آخر الأمور، لما حرم علينا العزيز الغفور الغناء، ولما ذمه خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، مفاسد الغناء كثيرة، وكل مفسدة متشعبة من الغناء، لكن هذه المفاسد يمكن أن نبنيها في مفسدتين عظيمتين أتكلم عليهما وبهما تنتهي هذه الموعظة. المفسدة الأولى: الغناء يصد عن ذكر الله، وهذا ثابت لا يختلف فيه اثنان. ثبت عن الضحاك أنه قال: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. ولذلك كان الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وثبوته صحيح عن ابن مسعود، لكن اختلف في وقفه عليه او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه من كلام ابن مسعود كما قال البيهقي، ورأى بعض ائمة الحديث انه وان كان موقوفا فله حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. قال الإمام ابن القيم معلقا على كلام هذا الصحابي رضي الله عنه: وهذا أدل شيء على معرفة الصحابة وفقههم في أحوال القلوب وأعمالها، ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها. فهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فوالله ما اعتاده أحد إلا نافق، ما اعتاد أحد الغناء إلا نافق. فهو والخمر رضيعا لبان، وهو يهجد على القبائح كسائر المهجدات، يهجد على القبائح وعلى طاعة الشيطان. فهو والخمر رضيعا لبان، فلذلك يصد عن سبيل الله وينبت النفاق في القلب. وإذا ابتعد الإنسان عن ذكر الله وأشعث الشيطان في قلبه، فقد حق عليه قول الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إخوتي الكرام، وهذا له أثر خطير على حياة الإنسان. فإذا سكن النفاق في قلبك وعشعش الشيطان من نفسك، فكيف سيكون حال عباداتك؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من لعب بالنار، بالطاولة، بالكعاب، بالورق، بالإسكندير الذي يسمونه باطرة، من لعب بالنار ثم قام ليصلي كمن توضأ بالقيح والصديد والدم ثم قام ليصلي. والله إن مفسدة الغناء أعظم من مفسدة النرد بكثير. تسمع أحاديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام في النرد، ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود وابن ماجه عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالمرجفين فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالمرجفين. وفي رواية للإمام أحمد وأبي داود والموطأ وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية للإمام أحمد وأبي يعلى والطبراني بسند يتقوى بالأحاديث المتقدمة: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم يصلي كمثل الذي يتوضأ بالقيح والدم ثم يقوم ويصلي. وفي رواية أبي يعلى: فلا تقبل صلاته. فكيف سيكون حالك إذا كنت تجلس على الغناء بين العشاءين؟ فإذا حانت صلاة العشاء جئت لتصلي. إن مفسدة الغناء أعظم من مفسدة النرد بكثير. وإذا لعب الإنسان بالنرد لا تقبل صلاته خلف حاله إذا استمع إلى الغناء الذي يدعو إلى المرض، على حد تعبير المغنية الخبيثة قلنا نلعب باصرة، الشاطر ياخذ باصرة، اللي بيغلب يا حبيب بده يمشي بالمقلوب. هذا غناء في إذاعات العالم قلنا نلعب باصرة. هذا حال الغناء دعوة إلى الفحشاء وإلى قلة الحياة. ولذلك كل مفسدة أصلها الغناء، كل مفسدة أصلها الغناء. متى يزني الإنسان إخوة الأتقياء؟ متى يزني؟ إذا اشتغل بكلام الله وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأدى الصلوات واتقى الله يزني؟ لا والله. ولكن عندما يسمع ما يحرك الحجر للبشر، كيف سيكون حاله؟ سيبحث عن فلانة أو فلان يزني أو يلوث. وواقع الأمر كذلك، كيف سيكون حال الإنسان عندما يسمع نيلي علي نيلي يا أنت النار نيلي من قلبي نار، الله يجعل قبرك من نار جهنم. كيف سيكون حال الناس إذا سمعوا هذا؟ كيف سيكون؟ سيبحث عن واحدة لتميل عليه ويميل عليها. فالذين منبع البلاء، وابحثوا عن أهل الجرائم وتحروا أحوالهم. ما رأينا حافظا للقرآن ابتلي بزنا ولا بشرب خمر ولا بمتاجرة بمخدرات، إنما هؤلاء الذين يحرضون على هذا هم أهل الغناء. فإذا أردتم القضاء على البلاء فاقطعوا رقاب المغنين والمغنيات، هم الذين يفسدون الأمة ويؤددون الشهوات في القلوب وفي النفوس، ينبت النفاق ويصد عن سبيل الله وعن ذكر الله، ويستحوذ الشيطان على قلب الإنسان. هذه المفسدة الأولى. يقول الإمام ابن القيم: وقد رأينا أن الإنسان إذا استمع الغناء مال برأسه وهز من كبيه وضرب الأرض برجليه ودق على أم رأسه بيديه وبدأ يسب وثبات الجباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب. هذا حال المغنية. وانظر لمغنية عندما تنتهي من أغنيتها ماذا يحصل من ضجيج من قبل المستمعين. هذا حال الغناء. ما سمعه إنسان إلا فسد قلبه، مسخطة للرب، مفسدة للقلب. وإذا فسد قلبك وسخط عليك ربك فماذا ينتظر منك؟ ما ينتظر منك إلا الشقاء لك ولأمتك، والله الذي لا إله إلا هو. إن ضرر المغنين والمغنيات أعظم على الأمة من اللصوص وقطاع الطرق. قاطع الطريق يعتدي على واحد أو على اثنين، وأما هذا غزانا في بيوتنا وأفسد ذكراننا وإناثنا في إقامتنا وفي سفرنا. وإنما يذهب الإنسان يفتح أشرطة الغناء ويحارب رب الأرض والسماء. جريمته دون جريمة قطاع الطرق بكثير. فينبغي أن توجه العناية لضرب هؤلاء بيد من حديد، فهم الذين أفسدوا الأمة وحركوا الشهوات وحركوا الاعتداء في قلوبهم. هذا هو حال الغناء، وهذه هي المفسدة الأولى. المفسدة الثانية: الغناء كما أنه يصد عن ذكر الله هو يثير الشهوات في نفوس الناس، يثير الشهوات. ولذلك كان الغناء هو الطريق الموصل إلى الزنا. ثبت عن شيخ المسلمين في زمانه أبي علي الفضيل بن عياض، شيخ المسلمين وإمام الحرم المكي في عهد التابعين، أنه قال: الغناء رقية الزنا، أي الطريق الموصل إليه. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وليس في رقى الزنا أنجع من الغناء، أي جميع طرق الزنا لا يوجد منها طريق يوصلك إلى الزنا إلا الغناء. وهذا كلام خبير. وقال الوليد يزيد بن الوليد آخر حكام بني أمية يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويهدي للمروءة ويزيد الشهوة وينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر. إخوة الكرام، نزل الحطيئة الشاعر مع ابنته على رجل، فالرجل عندما نزل عليه الحطيئة مع ابنته بدأ يغني، فقام الحطيئة مع ابنته بعد أن نزلا بيتين على هذا في سفر، فغضب صاحب البيت وقال: من يسد عليك؟ ماذا رأيت مني حتى خرجت من ضيافتي؟ قال: هذا الغناء تفسد ابنتي علي، إما أن تسكت وإما أن أخرج. أما أنت في البيت وتغني، كيف سيكون حال هذه المرأة؟ الغناء رقية الزنا، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. ومن طرق أي أوصل أهله إلى سماع رقية الزنا فهو معلوم، فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. ومن المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استعصت على الرجل حاول أن يسمعها الغناء فعندئذ تعطي الليان، هذا طريق الزنا. وإذا اجتمع مع الغناء جف وشبابة ورقص وتخنث، فلو حبلت المرأة من غير جماع لحبلت من هذا الغناء. غناء ورقص وتخنث ودف وشبابة، ماذا سيكون حال المرأة؟ ولذلك كثرت نسبة الزنا في بلاد المسلمين، ما ظهر لهم واحد ليس من ألف من مليون، وما استتر أعظم وأعظم. لما؟ لأن الإنسان إذا غنى زنى، وإذا لم يتيسر له تمنى. إذا غنى الإنسان زنى أو تمنى، شاء أم أبى، شاء أم أبى. فامرأة تسمع هذا ماذا سيكون حالها وماذا سيكون شأنها؟ والفضائح التي نسمعها في هذه الأيام يندى لها جبين الإنسان. الغناء رقية الزنا، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. كم من حر صار بالغناء عبدا للبغايا، وكم من حرة صارت بالغناء من البغايا. كم وصار عبدا لهن وهي بغت بهذا الأمر بالغناء. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج الثالثين في الجزء الأول صفحة 500: ومن المعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع المعازف والغناء أعظم من فتنة النوح بكثير، والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله العدو عليهم وبلوا ابتلاهم الله بالجذب والقحط وولاة السوء. إذا انتشر المعازف وآلات الملاهي والغناء في الرعية يسلط الله العدو عليهم ويبتليهم بالقحط والجدع وولاة السوء. كل هذا معلوم عند الخاصة والعامة وعرفناه بالتجارب. والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، يتأمل أحوال العالم وينظر. والله ما ذهبت فينا إلا بمزامير ابن سينا، وما ذهبت الجولان إلا بمزامير الشيطان. وهكذا سائر البلدان بعد ذلك ستذهب عندما حاربنا الرحمن. إخوتي الكرام، قد عرفتم مفسدة الغناء، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في نسائكم وفي أهل بيوتكم، فأنتم مسؤولون عنهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما